ايش قال الشارع ولا يجب الأكل؟
سنك. قال ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا بقوله عليه
ولو مفطرا، هذه إشارة إلى الخلاف القوي إنه إذا كان مفطرا فإنه يأكل أو يجب عليه الأكل، هذا وجه قوي. نعم يقول إيش؟
لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قال في شرح المقنع حديث صحيح،
فإن شاء أكل وإن شاء ترك، كلام الرسول إذا صح حق هذا يمكن حمله على وجود موجب لعدم الأكل من صيام أو عدم رغبة، ما عنده رغبة ما يشتهي أو عنده حمية. نعم شو قول بس فيها حاشية؟
قال في شرح المقنع حديث صحيح.
نعم.
ويستحب الأكل لما تقدم.
طيب ما في حاشية؟
لا، لكن الحديث أحسن الله في صحيح مسلم.
ليه؟ بس الحديث مجمل. نعم احتمل
في كلام الشيخ محمد.
نعم.
قال قوله ولا يجب الأكل أي لا يجب على من دعي إلى وليمة أن يأكل، سواء كان ممن يتفطن له أو لا، وسواء كان ذلك من جميع الحاضرين أو من بعضهم.
من جميع الحاضرين
أو من بعضهم؟
لا أحكي لله الشيخ الله.
فالأكل غير واجب، ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر.
صحيح.
وقد جاءت السنة بالندب إلى الأكل، فإن أخانا تكلف لنا وخسر.
إيش يقول؟
وقد جاءت السنة بالندب إلى الأكل.
نعم.
فإن أخانا تكلف لنا وخسر وتعب هو وأهل البيت، ثم نقول لا يجب الأكل، هذا قول ضعيف. والصواب أن الأكل واجب إلا على من صومه واجب كما سبق، أو من يتضرر بالأكل.
صح.
لأن بعض الناس قد يكون مريضا بمرض يحتاج إلى حمية فلا يستطيع أن يأكل.
كلام هذا كلام الشيخ سبحانه موفق كلام طيب.
فهنا نقول لا يجب، ولنا أن نقول إن الأكل فرض كفاية لا أنه فرض عين، فالكفاية إذا قام به من يكفي فالباقي لا يجب عليهم الأكل بل يحضرون على المائدة. أما أن نقول لا يجب الأكل على الجميع فهذا فيه نظر. فالصواب أن أدنى ما يقال إن الأكل فرض كفاية إذا قام به من يكفي ويجبر قلب الداعي فهو في حق الباقين سنة.
فهو في حق الباقين سنة، هو كلام طيب أبدا. في عرف الناس وفي ذوق الناس إذا كنت لا تأكل فلا تجلس، استأذن من والله ما مشغول يسمح لك وتمشي ما تجلس يقول يتفرج هكذا كلام تجلس بس تتفرج على الأكلين على ما قدم. نعم شو بعد؟
السلام عليكم. قال وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة.
يقول إباحة الطعام المقدم إباحته وجواز التناول موقوف على الإذن الصريح، كلوا أو بالتعبير سموا، يعني هذا مال مملوك لصاحب لا يستباح إلا بإذن صريح. يقول أو قرينة، وتقديمه إذن، تقديم الطعام هذا إذن، لكن جرت العادة أنه ما يتناول إلا إذا قال المضيف صاحب المكان سموا تفضلوا كلمة، هذا ناحية أدبية أنه ما يباح إلا بإذن صريح، لكن تقديمه إذن. نعم إيش قال الشارع؟
قال وإباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة.
إباحة الأكل. نعم.
ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه، في حديث ابن عمر من دخل على غيره دعوة من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه.
إذن صح. نعم الإذن يكون بالقول وبالفعل. نعم. بعد بعد
قال وإن علم ثم وإن علم
حسبك يا أخي. ايش تقول؟
حديث
قال هذا حديث اي ابن عمر ها؟
نعم.
شو يقول؟ اقرا في ال... لا اقرا اقرا اقرا
في الحديث ابن عمر من دخل على غير دعوة دخل سائر وخرج منه.
نعم رواه ابو داود.
ابو داود وقال مع ذي حديث منكر لا يعرف الله في الزمن خارج وقوله دخل
سارقا
لأنه دخل
من غير
وخرج من غيره
هاربا مغير
من
أغار
نهب مال غيره
شبه
هذا. بارك
وفيه
إسنادها أبان بن طارق متكلم
حسبك يا
سأل الله. بعض الناس الآن يدعى إلى زواج فيحضر إلى بيت المتزوج ثم إذا انصرفوا إلى مكان الدعوة ذهب إلى بيته أو إلى سبيله.
ينبغي أن يستعدل ولما أجاب هو عبارة أنه يعمل توهيم يوهم أنه حضر
هنا.
يمشي بل يمشي معهم كأنه مشى وهو ما جاء احتيال على يستأذن يقول أنا والله ترى مشغول. نعم ياسر. نعم نعم سيد أبو إبراهيم
الشيخ ابليه ذكر بالفائدة لا طعمة التي يدعى إليها الناس عشرة
الفائدة الله رحمه الله. نعم اقرأ فائدة. نعم
الأول وليمة وهي طعام العرس.
نعم
والحذاق وهو الطعام عند حذاق الصبي أي معرفته تمييزه وإتقانه كمعرفته للقرآن الكريم. ثالث العذيرة والإعذار لطعام الفتان.
عذيرة والإعذار ما شاء الله. نعم
الرابع القرصة والقرص لطعام الولادة. الخامس الوكيرة لدعوة البناء أي المسكن المتجدد. السادس النقيعة لقدوم الغائب. السابع العقيقة عن المولود المتجدد ويقال لها باللغة العامية
تميمة.
تميمة.
من نأخذ تميمة حلقة عامية يا أخي
لا وش يعني
ألم كان نحن يستشعرون التمام هو يستشعرون فيها تفاؤل له بالتمام وأن الله يتم أمرهم.
ثامن المأدبة وهو كل دعوة لسبب كانت أو غيره.
المأدبة كل
دعوة لسبب كانت أو غيره.
نعم.
الوظيمة وهو طعام المأثم.
الوظيمة طعام المأثم. نعم.
العاشرة التحفة وهو طعام القادم. وزاد بعضهم الحادي عشر الشندوخية
اسم شاذ
وهو طعام الإملاك على الزوجة
شندوخية. وكل هذه عوائد ليست شرائع ولا مستحبات إلا الأولى وكذا والعقيقة بس والباقي عادات.
في بعد مشتاخ
ذي شدوخية إيش؟ مشدوخية
مشدوخي شندوخية
شندوخي
الإملاك
صلى
الله عليه وسلم.
هل مشروع
الذبح
فقط أو
المشروع الذبح هو يبقى الدعوة لكن أنا قلت أن مشروع يعني بمعنى سببها مشروع العقيقة. نعم نعم
وقد نظم بعضهم فقال وليمة عرس
إلى آخر أسماء إحنا بحافظين.
يقول ومشداق المأكول ومشداق المأكول في ختمة القارئ هذه زيادة
مشدوح إيش
ومشداق المأكول في ختمة القارئ عليه 12
والله ما أدري حتى إقامة وليمة للختمة هذه فيها عندي فيها نظر يعني بعض ما ذكر فيه في مو فيه ما هو منكر
الوظيمة
هي نعم هو جمع كل يعني دعوات كان منها مشروعا أو مكروها أو بدعة أو عادة نعم اقر شيء
الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب وليمة العرس: وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير وإلا أبى.
يقول المؤلف: إن علم ثم أي هناك في مكان الدعوة علم ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير، فيجمع بين الحسنين بين الإجابة للدعوة وتغيير منكر، هذا مكسب عظيم. وإلا إذا كان لا يقدر على التغيير لم يحضر، لا يجوز له أن يحضر ويشاهد المنكر. نزل عليكم الكتاب يعني إذا سمعتم آيات اللي يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. نعم.
وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف.
كذلك هذا إن علم به بعد الحضور، يعني أول ما درى لكنه بعد الحضور علم أن علم بالمنكر، فعليه أن يزيله ويغيره ويمنع من فعل المنكر. فإن لم يستطع ودام المنكر انصرف، وهذا يدل على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يتضمن ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، لأن عدم حضوره أو انصرافه هذا نوع مفسدة لكنها يقدم عليها ما هو أعظم وهو إقرار المنكر وحضور المنكر، مفسدة أعظم. فإن قدر على التغيير وإزالة المنكر أزاله، وإن صرف فاتقوا الله ما استطعتم. بل انصرافه هذا من الإنكار، لو قدر أنه يعني رأى أن ما في الكلام معهم فائدة مع الناس، لأن جمهور الحضور يعني لا يساعدونه على التغيير، أو صاحب المحل لا يقدره، أن أحوال الناس تختلف، الناس من له منزلة عند صاحب المحل وعند الحضور، فإذا أنكر سمع له. ومن الناس من ليس كذلك فينصرف ينسحب، لأنه شو أنه ما لا قبل له بهم ولا قدرة له على التغيير. نعم.
سنعيك. قال: وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير.
إن علم به يقول ولم يسمعه، إن علم بوجود منكر. نعم. إن علم به ولم
يره
ولم يره ولم يسمعه، علم بوجود منكر وهو لا يراه ولا يسمعه، فإنه يخير بين الانصراف وبين البقاء، فالأمر فيه واسع، لأنه في الحقيقة لم يحضر منكرا، لم يحضره، فحضوره حينئذ ليس بمنكر. مثل أن يكون يعلم مثلا عند النساء تجاوزات عنده يعني غنى في تجاوز غير جائز, ولكنه لا يراه ولا لا يسمعه ولا فيها اختلاط. قد يكون يعلم ان هناك اختلاط ايضا, لكنه ليس في المحل الذي هو فيه قسم الرجال. يقول فانه مخير, يصبح كان هذا المكان مثل اللي عند الجيران, كانه مثل اللي في بيته في مكان اخر او في مكان بعد منه, ليس بيها ليس عنده, لا يراه ولا يسمع. شو قال في التحقيق في الحاشية في شيء على هذا؟ خير.
إيه نعم. قال وهو كونه لم يرى المنكر ولم يسمع. والذي يظهر أنه إذا علم بالمنكر وجب إنكاره كما قرره الشيخ وغيره. فترجح ترك الحضور إذا لم ينكر المنكر. فليأثم بترك الإنكار مع القدرة.
إيش يقول؟
فترجح ترك الحضور إذا لم ينكر المنكر, بل يأثم بترك الإنكار مع القدرة.
مع القدرة. المنكر يجب تغييره حتى ولو لم تراه ولم تسمعه, بعدما علمت هذا معنى.
لكن أحسن الله الشيخ محمد ذكر أن التخيير للمصلحة لا لمجرد الهوى.
تخيير.
إيه نعم.
يشوف الأصلح يعني. هذا توجيه من الشيخ لكن العبارة محتملة. كلمة خير يعني إن شاء بقي وإن شاء انصرف. لعل هذا من توجيه الشيخ واجتهاده. ما عليه شيء خير؟
لا ما ذكر.
ما ذكر شيء؟
لا.
محتمل أن يكون هذا وجهة نظر للشيخ رحمه الله. وذكر أنه يجب عليه أن ينكر الشيء. ذكر ما مضمومة في الحاشية؟
لا ما ذكر الشيء.
ها؟
ما ذكر. إنما ذكر أن التخير مجرد المصلحة.
لا ما يعني الإضافة التي في الحاشية جيدة. يعني يمكن يعلم جاء خبر أن النساء عندهم اختلاط ودخل عليهم رجال, يجب عليها أن يتفاهم ويتخذ الإجراء المناسب. يكلم صاحب المحل والأمر كيت وكيت, لابد أخرجوا الرجال, أخرجوا الشباب, امنعوا هذا. نعم بعد. ألا كالمنكر ينظر فيه إلى المصلحة. الإنكار مبني على يعني تحصيل المقصود. المقصود من الإنكار هو تغيير إزالة المنكر أو تقليله. فإذا كان الإنكار ما يتأتى ما يمكن, الإنكار ربما يجر إلى مفسدة الأكبر, يمسك الإنسان يصبح عاجز عن التغيير. يمكنه قادر على أنه يغير لكن يولد بلا شر آخر. نعم.
سمعك الشيخ يقول والمصلحة أنه إذا علم أهل البيت أن الرجل انصرف للمنكر ربما يقلعون عنه, وإن رأى أن من المصلحة أن يبقى لأنه لا يترتب على انصرافه فائدة وبقاؤه أفيد وأبعد عن أن يقع في الخواطر شيء, فهنا نقول البقاء أفضل, لأن هذا المنكر الذي لا يراه ولا يسمعه كالمنكرات الأخرى التي في الأسواق والبيوت فليس عليه منها شيء.
نعم كلام طيب حق. نعم
سنعي. قال ويكره النثار والتقاطه.
يقول يكره, يقول المصنف يكره النثار والتقاطه, كل منهما مكروه. وهو أن يلقي بعض الحاضرين أو بعض الحاضرات يعني أشياء يمكن يلقي دراهم ينثرها يتلقطونها الناس يتناهبونها. اسلوب من اساليب يعني الفرح واللهو، هذا عالم العادات. بعض الناس ينثرون شيء، يمكن ينثرون دراهم، يمكن ينثرون اشياء اخرى، نوع مما يهدى هدايا، والتقاطه مكروه كذلك. ووجه الكراهة انه قد يحصل منه بعض ما يكون من التدافع على عند التقاطه، قد يقال ان هذا فيه نوع تبذير للمال، يعني ما قدم على اساس هدايا توزع على الحاضرين. هدايا على الحاضرين هذا امر سهل، فيه من جمله التكريم، لكن هذا ينذر، فربما ما يستفيد القوي والجريء، والانسان الذي يستحي والانسان الضعيف ما يستفيد شيء. وش قال في الشرع عليه؟
قال: وكره النثار والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم.
إيش؟ لما يحصل فيه من النهبة
والتزاحم.
نعم، يتناهبون، سميه يبدون يتناهبون الشيء مناهب، ويتزاحمون عليه ويتدافعون، يمكن يحصل فيها مفاسد أخرى بحسب يعني بحسب الحال، يحصل تدافع، يمكن يحصل مفاسد أخرى، أضرار جسدية أو غيرها. نعم.
وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف.
وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة، إلا الإنسان العفيف الكريم أبدا لا يعبأ بهذا النوع، إنما في الغالب يتعلق به الصغار وكذلك أصحاب اللي عندهم شدة يعني طمع، حرص، عندهم شدة حرص. نعم، بس انتهى في الشرح.
هنا
مش علق الشيخ محمد يعني.
قال وكره النثار والتقاطه. النثار يستعمله بعض الناس في مثل هذه المناسبة، ومعناه أن الإنسان يرمي بالدراهم أو يرمي بالطعام أو ما أشبه ذلك على الحاضرين، فهذا مكروه. فإن كان من النعم فهو مكروه من جهتين: من جهة أصل النثار، ومن جهة أن فيه امتهانا للنعمة.
كما ينثر مثلا تمر، يمكن يداس، ينثر حلوى، يمكن يداس بالأقدام، يمكن يؤدي إلى الفساد أيضا مع التدافع، يصل الطعام يمكن مع التدافع يفسد على الجميع. نعم.
كما لو أخذ تمرا ورمى به، أو أخذ خبزا ورمى به، أو ما أشبه ذلك، فهذا مكروه. لكن إذا كان فلوسا من فلوسنا الآن وهي الورق، فهذا لا بد أن نقول بالكراهة أو بالتحريم، لأنه إذا نثرها تدافع الناس عليها ومزقوها، كما شاهدنا هذا في الكتب التي توزع على الحجاج مثلا.
في الكتب
هنا
تناهبون. نعم صحيح جيد.
قال: فإذا مددت الكتاب بدون رمي كل واحد
ها؟
قال: فإذا مددت الكتاب بدون رمي كل واحد أخذ كتابا وذهب، فكيف بالدراهم؟ فلو قيل بالتحريم في مسألة الدراهم لكان له وجه، لأنه عرضة لإتلاف المال وإضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. والتقاطه أيضا مكروه،
ومعنى هذا أنه لو كان الدراهم من النوع الأول اللي هي يعني معدنية، ما تخشى مفسدة الإفساد والإتلاف، فإن الأمر فيها أيسر وأهون. نعم.
أحسن الله
عليك. الإنسان بناها على أن هذا قد يؤدي إلى إتلاف هذه الدراهم. افرض أنه طرح مئات على مستوى مئات أو من فئة 500 وألقى كمية وتدافع الناس عليهم، هي عرضة لأن تمزق تناهبونها، يؤدي إلى إضاعة المال. نعم.
قال: والتقاطه أيضا مكروه لأن فيه نوع دناءة لا سيما إذا كان الرجل من الكبار. ولنفرض أنهم نثروا قرصان
الرمي من الكبار، لا سيما إذا كان الرمي،
ولا سيما إذا كان الرجل من الكبار،
يعني الرجل الآخر، يعني هذا فرض في الرجال، وهو كثير ما أكثر ما يحصل الظاهر عند النساء. نعم.
ولنفرض أنهم نثروا قرصان كليجة، فلا شك أنه من الدناءة أن الإنسان يركض ليأخذ القرص، ولا سيما إذا كان من الشرفاء والوجهاء، فلذلك يكره التقاط. أما عامة الناس فلا يكره منهم الالتقاط، فلا يكره منهم الالتقاط. هذا شيء جاء الله به، فلماذا لا أتقدم وأخذه؟
نعم، إذا كان ممن يعاب عليه ذلك ويشرح عليه فيه. لكن قلت لكم أنه يناسب مثل الصغار ومثل الناس العامة، مثل الناس المعين، مثل كبير السن وكبير المنزلة، لا يليق به أن يزاحم على هذا الشيء. نعم.
قال: ومن أخذه أو وقع في حجره فله.
يقول: من أخذ ما ألقي وما نثر أو وقع في حجره رزق بدون كلفة فإنه يملكه بذلك، لأن هذا من نوع المباح. إنسان رمى شيء من ماله وقال: من شاء فليأخذ الجزء، يعني تقديم طعام والإذن لمن شاء أن يأكل، يعني من أخذ منه فإنه يملكه، فهو له ملكه، فهذا من نوع المباحات. نعم. ومن التقط أو وقع في عجله فهو له. إيش بعده؟
ويسن إعلان النكاح.
نعم. إيش تقول؟ هذا قلت لك، أنا قلت أكثر ما نسمع من هذا يفعل عند النساء. هذا هو المفسدة حاصلة، يعني المفازة المتقدمة مفسدة. ها؟ لا بس هن نفس الطقاقات ما يقومون. لا ها؟ طيب وكيف تكون القسمة؟ يوزع عليه بالعدالة ولا ايش؟ سهل، هذا نوع ثاني. النثار يكون من الحاضرات، كل واحدة تلقي شيء من المال في وسط الطقاقة على أن يكون لهن يجمع ويقتسمنا، هذا اللي انت تقول. هي هذا أمر نوع، كأنه نوع ثاني،
تشجيع وزيادة،
تشجيع على الضرب الدف. نعم. ها؟
إن الرمي والنهي الحج يقومون بصفي الحج وتنبيع الحج، فتدافعون الناس عندما يقول
يتشارك السبيل.
إيش؟
ما يسمى السبيل،
يعني
الأدب العصي
والله مشكلة، هذه مشكلة، يجب أن ينظم التوزيع، هذا يجب أن ينظم بطريقة. نعم. أنا أقول يجب أنه يتخذ أسلوب معين، يعني إما أن يكون طريقة مدخل يدخلون على كذا مجموعات ويعطون يمشون يخرجون من مخرج آخر. نعم بعده ويسن.
قال ويسن إعلان النكاح.
باقي المسائل
المسألة إعلان ومسألة الدفع.
لا لا كيف عليه بس
سلام الله.
نعم من معنا بعد نصر؟ نعم خالد.
نعم
نعم يا خالد.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا أبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب وليمة العرس ويسن إعلان النكاح.
يقول المصنف ويسن إعلان النكاح. يسن يستحب يعني إعلانه. وإعلان النكاح يقوم بأي وسيلة من وسائل الإعلان، لكن كان المعروف أن إعلانه يكون بضرب الدف. وهذا لتمييز النكاح عن السفاح. السفاح من شأن أن يكون سرا، ولهذا قال كثير من المفسرين في قوله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء أو كننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، قالوا الزنا. فالنكاح نكاح علاقة شرعية مباحة شرع لها شروط وأحكام، ومن ذلك الإعلان. بل بعضهم أوجب الإعلان، بعضهم يقول يجب إعلانه حتى يتميز عن السفاح. فمنهم من شرط الإعلان ومنهم من شرط الشاهدين، ولا شك أنه إذا حصل الإعلان أغنى عن الشاهدين، يشهد الناس كله، يشهد أكثر وأكثر من شاهدين. نعم
صلى الله عليه. قال ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء.
والدف هذا وسيلة الإعلان. الدف آلة يضرب عليها معروفة، وتتميز بأنها ليست ذات الطنين، وإنما فيها تكون مفتوحة. ميزة الدفع عن الطبل أنها يكون مختوم من وجه ومفتوح من الوجه الثاني، ولهذا يخف الضرب عليه، ما يكون له ذلك الصدع والطنين والإطراب. نعم بل
انتهى الباب.
اقرس الشرح على هالجملة.
قال ويسن إعلان النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح وفي لفظ أظهر النكاح، رواه ابن ماجه. ويسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق به.
لا حلق، ما في حلق وصلاصل طقطقات. نعم
سلام. قال ويسن الدف قال ويسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج. نعم. ولا صنوج فيه أي في النكاح للنساء، وكذا ختان وقدوم.
إيش تقول؟
إذا كان لا حلق به.
إيه؟
إذا كان لا حلق به ولا صنوج.
إيه؟
فيه أي في النكاح.
فيه هذه كلمة الزاد
هنا.
فيه أي في النكاح
للنساء.
للنساء على قيد، هذا هو المعروف، إن الضرب بالدف إنما هو في الأعراس للنساء لا للرجال. نعم.
في حاشية قال خاصة للنساء خاصة، قاله الشيخ وظاهر نصوص أحمد وأصحابه التسوية.
ها
قال وظاهر نصوص أحمد وأصحابه
وظاهر نصوص أحمد وأصحابه
التسوية.
تسوية بين الرجال والنساء.
هنا
لا إله إلا الله ولا شيء. بس وقف عندها.
هنا في كلام الشيخ محمد.
تشوف.
اقرأ.
عجيب. سبحان الله. نعم اقرأ تعليق الشيخ. لكن لو استكمل الشرح لأن الجملة انتهى الكلام.
لا باقي.
أي كمل فوق.
سلام عليكم. قال وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك.
وكذلك الختان يعني يضرب عليه أو يسن الضرب عليه بالدف الختان وقدوم الغائب. نعم.
وولادة وإملاك.
وولادة حصول المولود والإملاك الذي هو العقد عقد النكاح. نقول من أين له من أين هذا يعني التوسع. بس سكت عليه ولا ذكر التوجيه؟ ها في شيء؟
نعم. قال قيل لأحمد في حاشية ما ترى الناس اليوم تحرك الدف في تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء.
إيش؟ قيل إملاك.
نعم. قيل لأحمد ما ترى الناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء.
بلا غناء.
فلم يكره ذلك. وقيل له يكون فيه جرس قال لا. قال الموفق وغيره أصحابنا كرهوا الدف في غير العرس وكرهه القاضي وغيره في غير عرس وختان.
اللهم نسبات كثيرة لا لكن ما هذا اللي فيه الكلام والرقص الدف ما في أصوات ما في طرب. ما يقول الناس ما يريدون يريدون الآلات ذوات الأصوات المتنوعة والنغمات كما يقولون. نعم الدف كانوا صحا معهم طقطقون في طقطقة لعب كان هلا. نعم
السلام عليكم.
انتهى؟
لا باقي.
كمل.
قال لقول عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه النسائي.
فصل ما بينه
فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه النسائي. وتحرم كل ملهات سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود. قال في المستوعب والترغيب سواء استعمل لحزن أو سرور.
وتحرم كل ملهات من وسائل الطرب كمزمار وكذا وطنبور من أسماء آلات اللهو وهي كثيرة. وهو يبين بهذه المناسبة هذا استطراد ويبين بهذه المناسبة حكم آلات اللهو سوى الدف. وآلات اللهو أنواع في كل عصر لهم آلات والآن تفننوا وبالغوا في فن الغناء وأغرقوا وتوسعوا وصنعوا أنواع الآلات وصارت هذه الآلات يضرب عليها في الليل والنهار لا لمناسبة ما فيه مناسبات. ومع ذلك يريدون أيضا أن يقيموا الحفلات الغناء والرقص والمزامير في مناسبة في شتى المناسبات في على يعني على المستوى الخاص أو العام. وهذه مسألة الغنى والمعازف جاء فيها أحاديث كثيرة. أصحها حديث عبد الرحمن بن غن في صحيح البخاري ليكون وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الفرج كناية عن الزنا والحرير والخمر والمعازف. هذا هو الأصل. واستدل على تحريم الغنى بآيات كثيرة كما استوعب ذلك ابن القيم في كتابه إغاثة الأفعال. استوعب الأدلة من القرآن والأدلة من السنة والأدلة من الآثار من أقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة ونقل الإجماع على تحريم الغنى. نعم بعد
انتهى.
طيب في تعليق حاشية ولا شيء على هذا؟ في شيء؟
لا ما في شيء.
طيب وش تعليق الشيخ محمد
سناك
على المسألة؟
قال ويسن إعلان النكاح. إعلانه أي إظهاره مأخوذ من العلانية التي هي ضد السر.
ضد السر نعم.
فيسن إعلانه لما في ذلك من إظهار هذه الفضيلة وهي النكاح. فإن النكاح من سنن المرسلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنه يتزوج النساء. وقال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وما كان كذلك فإنه ينبغي إعلانه. وأيضا إعلانه فصل ما بين السفاح والنكاح، لأن السفاح والعياذ بالله وهو الزنا إنما يفعله من يفعله سرا. وأما النكاح فيسن إعلانه والجهر به. هذه تعليلات. وأما الحديث
هذه
تعليلات
نعم.
وأما الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح فأمر بإعلانه. وقول المؤلف يسن
أعلنوا هذا النكاح، ولكن ما يستقيم يكون الفصل مع الحديث الذي نسبه للنسائي، فصل ما بين الحلال والحرام. نعم الدف أو الضرب بالدف. نعم نعم.
وقول المؤلف يسن هذا هو المشهور من المذهب. وقيل إنه يجب إعلان النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. وهنا ثلاثة أشياء: إعلان وإسرار وتواص بكتمان.
إعلان
وإسرار وتواص بكتمانه.
نعم.
أما الإعلان فهذا هو المشروع، وأما الإسرار بدون تواص بكتمانه فهذا خلاف المشروع. وعلى قول من يرى أن الإعلان واجب يكون إسراره معصية يأثم الإنسان عليها. وأما التواصي بكتمانه بأن يقول الزوج أو الزوجة أو وليها لا يدري أحد بذلك هذا سر بيننا لا تخبر أحدا، فهذا لا شك أنه إثم. بل إن بعض أهل العلم قال إنه يبطل بذلك النكاح لأنه خلاف النكاح الصحيح. فإن قال قائل
يعني جعلوا الإعلان شرط. نعم.
فإن قال قائل إذا كان في إسراره فائدة ولم يتواصل الناس بكتمانه ولكن سره فهل هذا جائز؟ فالجواب هذا ينبني على اختلاف القولين. إن قلنا إن الإعلان واجب فإنه لا يجوز إسراره، وإن قلنا إنه ليس بواجب جاز إسراره إذا كان في ذلك مصلحة. والمصلحة قد تكون مثل أن يخشى الإنسان على نفسه إذا كان معه زوجة أخرى إذا أعلنه أن تتبدد العائلة وتتفكك الأسرة فقال أسره حتى يبدو علنا، فهذا لا بأس به على القول بأن الإعلان سنة.
انتهى.
قال والدف للنساء. الدف والدف كلاهما جائز. الدف على أنه مصدر، وعلى هذا فيكون معطوفا على إعلان أي ويسن الدف. والدف هو الضرب بالدف. وأما على الضم الدف فهو على تقدير مضاف أي وضرب الدف.
والشارح مشي على هذا.
أي نعم
الشارح مشي على أنه الدف. نعم
أحسن الله. قال والدف